بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ونواصل حديثنا في كتاب الصوم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله وهو البخاري وهذه كنيته: قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي، اللي هو من؟ عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير. قال أخبرني أبي: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها. كانت عائشة تصوم أيام منى، وكان أبوه، من أبوه؟ اللي هو عروة بن الزبير. في إحدى الروايات عند البخاري: وكان أبوها يصومها. يبقى مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اختلاف الألفاظ الروايات، فيقول في هذا اللفظ: وكان أبوه، يعني عروة بن الزبير، يصوم هذه الأيام، يعني أيام منى. طبعا معروف أيام منى، أيام إيه؟ بعد أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي تسمى أيام التشريق. وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، يعني تنشر في الشمس لتدف. فاختلف العلماء في صيام هذه الأيام، هل يجوز أن تصام هذه الأيام أيام التشريق أم لا يجوز؟ البخاري ذكر بعض الأحاديث في هذه المسألة، ثم ساق حديثا آخر في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وغندر هو ربيب شعبة. غندر ربيب شعبة، يعني ايه؟ يعني شعبة متزوج ام غندر. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال. وكأن الزهري يحدث بالحديث عن شيخين، عن سالم وعن عروة. يقول: عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا، ده استثناء، إلا لمن لم يجد الهدي. طيب، حديث في نفس الموضوع: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. هذه الأحاديث تدل على مسألة، وهي: هل يجوز لرجل تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هديا، متى يصوم؟ أيصوم قبل يوم النحر أم بعد يوم النحر؟ دي الخلاف في المسألة. رجل، احنا بنقول ان الحج على ثلاثة اقسام: افراد وقران وتمتع. الله عز وجل يقول: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج. اذا المتمتع عليه ايه؟ عليه هج. قال: فمن لم يجد، يجد ايه؟ الهدي بس. فمن لم يجد الهدي او الحيوان، ممكن يكون الحيوان معدوم، يعني توجد يعني تنفذ الحيوانات كلها مفيش هدي، هيعمل ايه؟ فمن لم يجد، يجد مالا او لم يجد حيوانا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وده تأكيد حتى لا يظن ان الثلاثة او السبعة على التخيير. شو بقى تأكيد الكلام؟ ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة، مع ان المسألة واضحة ثلاثة وسبعة، بس حتى لا يلتبس فيظن البعض ان الثلاثة على التخيير او السبعة على التخيير. قال لك لا، ثلاثة في الحج وعليهم سبعة اذا رجع. اذا رجع من مين؟ اذا رجع من الحج، يعني اذا رجع الى بلاده، ولا اذا رجع من منى؟ يعني هل يجوز لرجل ان يصوم السبعة في طريقه وهو راجع؟ انا الان راجع في الباخرة، قلت هصوم يومين، والباخرة تقعد يومين في البحر، فنصوم يومين ويوم ايه ونكمل ايه بقية الايام خمس ايام في البلد، هل يجوز الصيام وهو راجع في الطريق ام لا يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. قالوا الصيام يكون اذا رجع الى اهله، اذا رجع الى دياره، وعلى هذا جرى جمهور المفسرين، قالوا بان الرجوع هنا معناه ان يرجع الى دياره، اذا صيام سبعة ايام بيكون في مكان قراره. طيب هنا المشكلة وقعت، فصيام ثلاثة ايام في الحج. طيب هذه الايام متى؟ هل تصام قبل الاحرام ام بعد الاحرام؟ ها؟ بعد الاحرام. لا مش اي وقت، ثلاثة ايام فين؟ في الحج قبل الاحرام. في حج ولا مفيش حج؟ مفيش حج، مفيش حج. اذا ثلاثة ايام في ايام الحج، يعني بعد ما احرمت. طيب ثلاثة ايام من اول الحرم الى متى؟ هل الى يوم النحر فقط وبعدين يفطر في يوم العيد، لانه صيام العيد ايه محرم، يفطر في العيد ويكمل مثلا او يبدأ الصيام بعد العيد في ايام التشريق، ام لا يجوز؟ دي بنشأ الخلاف في المسألة الطويلة بين العلماء. وفي الواقع كنت جمعت بحثا منذ ثلاث سنوات في هذا الموضوع، بحثا يعني ربما يكون طويل بعض الشيء، لكنه بحثا يعني بفضل الله بحثا جامعا في هذا الموضوع، وقد عرضته في هذه السنوات الماضية على الشيخ صفا شكري رحمه الله تعالى، فأجازه ورجعه ويعني أثنى عليه. والبحث يتعلق بالصيام في أيام التشريق، هل يجوز لرجل لم يجد الهدي أن يصوم في أيام التشريق أم لا يجوز؟ اتفقوا جميعا على أن الصيام يكون من وقت الإحرام إلى يوم عرفة، له أن يصوم هذه الأيام. اختلفوا بعد يوم الفطر في أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة اختلفوا فيها، فقال بعض العلماء بل كثير من العلماء لا تصام هذه الأيام. ليه؟ لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب، فأيام الأكل والشرب لا يصام فيها، وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا بل تصام لكن بشروط. فقال بعضهم الذي يصام فقط هو صيام الفرض، صيام البدل، لأن صيام التمتع يسمى صيام البدل. البدل عن إيه؟ عن الهدي، بدل عن الهدي. وقال أبو حنيفة صيام النذر، صيام النذر. والعلماء اتفقوا جميعا على أن النوافل في الصيام لا تصام في أيام التشريق، يعني مثلا جه يوم واحد التشريق أو اثنين أو ثلاثة وافق يوم الاثنين، يقال لا تصوم في لا تصوم هذه الأيام. ليه؟ لأن اتفاق العلماء على كراهة الصيام في هذه الأيام، أيام عيد أكل وشرب، فلا تصام في هذه الأيام. لكن اختلفوا في الفرض، البعض أجاز النذر. لو أنا قلت مثلا والله لو حدث لي شيء هصوم هذه الأيام فوقع الشيء في أيام التشريق، أجاز أبو حنيفة الصيام على أنه فرض، ومالك والشافعي في رواية وأحمد في رواية أجازوا الصيام لبدل التمتع، للبدل فقط، والخلاف طويل بين الفريقين. طيب، أدلة الذي قال بأن صيام أيام التشريق لا تجوز، وهذا كلام الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة في روايات، يعني قول يعني أكثر العلماء بأن الصيام التمتع صيام أيام التشريق في هذه المسائل كلها لا يجوز، بل لا يجزئ إذا صامه العبد. فالدليل الأول لمن منع الصيام حديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. ورد حديث آخر سوف يأتي بعد قليل في زيادة وبعال، يعني ونساء وجماع، وهذه الزيادة منكرة لا تصح من أي وجه. قال الإمام النووي: فيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر الأقوال في مذهب الشافعي. وقال الخطابي: قوله هذه الأيام أيام أكل وشرب فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير جائز، لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر، فلم يجد صيام هذه الأيام. ده دليل لمن قال بأنه لا يجوز. دليل آخر حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان أيام التشريق، فنادى على إيه؟ على الناس في الموقف أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وقد علم أن في أصحابه من المتمتعين من يمكن أن يكون لا يجد هديا، وحقيقة النهي حمله على العموم إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص. يعني معنى الكلام أن الصحابة جميعا سافروا وذهبوا إلى الحج، كان منهم المفرد، وكان منهم القارن، وكان منهم المتمتع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجا متمتعا أم مفردا أم قارنا؟ على أي وجه؟ قارن ولا متمتع ولا 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 على الإفراد؟ ساق الهدي، ساق الهدي. طيب، لاحظ ان المسألة طويلة بين العلماء، لان البعض نقل من الصحابة انه حج مفردا بعضهم، والحديث صحيحة كلها، والبعض نقل انه حج قارنا، والبعض ذكر الاحاديث الدالة على استحبابه ان يتمنى ان يحج متمتعا، فذكر الحديث والذي استدل به الامام احمد، وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم اسق الهدي لجعلتها عمره. فدل هذا الحديث على انه لو لم يسق الهدي لاحل من احرامه وجعله متمتعا، لكنه حج قارنا. فبعض الصحابة سمعه يقول لبيك حج، والبعض سمعه يقول لبيك عمرة، والبعض سمعه يقول لبيك حجة في عمرة، فكل سمع حسب في وقت معين فنقل ما سمع. لكن الصحيح أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا، لكنه أحب أن يتمتع. ليه؟ لأنه يجمع النسكين في سفر واحد، يجمع العمرة والحج في سفر واحد. طيب، لما يحج متمتع، وكان في الصحابة من كان متمتعا، طيب لا شك أن منهم وخاصة الفقراء لا يجدون الهدي، لا يجدون الهدي، فنادى في الناس بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب. يعني معنى ذلك الكلام على العموم للناس جميعا، بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب يعني لا تصام، وفي أصحابه من هو متمتع وربما لم يجد الهدي. إذن الكلام على العموم يدل على أن الرجل في هذه الأيام من أصحابه لا يصوم هذه الأيام لأن هذه الأيام أيام أكل وشرب. طيب الدليل الثالث حديث عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قال الإمام الترمذي حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، وهذا باتفاق العلماء أن صيام النافلة في أيام التشريق مكروه عند جماهير العلماء بل باتفاق العلماء. الدليل الرابع حديث أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو قل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك الإمام مالك من رواة هذا الحديث قال وهي أيام التشريق، وهي أيام التشريق. إذن الصحابة جميعا متفقين على هذا أن هذه الأيام أيام التشريق أيام أكل وشرب. وأحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى، حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، وحديث بشر بن سحيم الذي أخرجه النسائي وإسناده صحيح أن الصلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، والحديث بنفس المتن السابق. ورد حديث أخرى في هذا المعنى كلها على هذا اللفظ، لكن من جماعة من الصحابة تدل على أن الأمر جاء بصورة متواترة، يعني ورد عن حوالي 9 من الصحابة بهذا المعنى أو يزيد أن الحديث نقل بهذه الصورة من رواية 9 أو 10 من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم ذكروا أن أيام التشريق أيام أكل وشرب. في بعض أدلة الفريق الأول الذي منع الصيام في النافلة وغير النافلة، ودليل أيضا حديث أبي هريرة لكنه حديث ضعيف، بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 6 أيام قبل رمضان بيوم، ويوم الأضحى ويوم الفطر وثلاثة أيام التشريق، هذه الأيام نهى عنها. وهذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر حديث صحيح لكن وجه الدلالة منه بعيدة شيئا ما، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر والنحر، نهى عن صيام يومين. طيب الإمام الطحاوي وهو فقيه إيه؟ حنفي ولا مالكي؟ الطحاوي معروف أنه هو من عمدة المذهب الحنفي الأحناف الكبار، بل يعد من أقوى رجال مذهب الأحناف، وهو يعد يعني ناصر السنة في مذهب الأحناف. ولاحظ أن كل مذهب له رجال، ومش كل واحد من أتباع المذهب على درجة واحدة في العلم، بل في كل مذهب ترى رجلا يعني دقيقا في فرع من العلوم. فالذي أيد المذهب الحنفي مذهب الأحناف بالدليل هو الطحاوي، اللي أكد المذهب ونصره بالدليل في السنة، جاء بكل ما ورد في المذهب وجاء عليه بأدلة تؤكد هذا المذهب. الإمام الطحاوي هو الذي قوى المذهب الحنفي. والإمام ابن عبد البر المالكي من أعمدة مذهب المالكية في تقوية المذهب، رجل يأتي بالأدلة المستفيضة في نصرة كلام الإمام مالك. ثم في المذهب الشافعي يأتي الإمام أحمد أبو الحسين البيهقي فيؤيد مذهب الشافعي، بل إن الجويني أبو محمد الجويني يقول إن الشافعي له منة على كل شافعي إلا البيهقي، فإن المنة له على الشافعي. ليه؟ لأن هو اللي أيد المذهب ده. لو أنت نظرت إلى كتاب السنن الكبير للبيهقي ترى العدد. هذا الكتاب يعد من أوسع الموسوعات الحديثية في المذهب بل في السنة جميعا. يأتي على كتاب الأم للشافعي وكل كلمة يجيب لها حديث، يا حديث يا أثر عن الصحابة يا عن التابعين، كل كلمة للشافعي يأتي لها بحديث إما صحيح أو غير صحيح، وربما خالف المذهب، بل إنهم قالوا لو شاء البيهقي أن يصنع لنفسه مذهبا لصنع، وهو جدير بهذا الكلام ومصنفاته تدل على ذلك. والمذهب المالكي صاحبه يغني عن غيره، صاحبه اللي هو مين؟ الإمام أحمد بن حنبل يغني عنه، مش محتاج حد يوصل مذهبه لأنه أعلم الناس في الحديث، فهو جامع السنة بين جنبي رحمه الله تعالى. فبيقول الطحاوي فلما كان يوم النحر خارجا من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام التي يصام فيها بنهيه عن صومه، كان ذلك أيام التشريق خارجة من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام التي تصام بنهيه عن صومها. فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وهذا هو كلام الذين منعوا صيام أيام التشريق للمتمتع ولغير المتمتع في أي فرض كان، إن كان نذرا أو بدلا عن التمتع. في أحاديث أخرى لكن نكتفي بهذه الأدلة التي ذكرها المانعون لصيام أيام التشريق. طيب، الفريق الآخر قال بل يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، الذي ما عنده هدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق. طبعا نحن متفقين تماما على أن خروجا من الخلاف الكبير بين العلماء بأن الأفضل والأحوط أن تصام هذه الأيام قبل يوم عرفة. يعني أنت مثلا ذهبت إلى مكة واعتمرت وأنت محرم وأنت متمتع، ثم أحللت من عمرتك وأنت قد ذهبت وما عندك المال لتذبح الهدي، خلاص ابدأ في الصيام بعد العمرة. ذهبت إلى مكة في 1 ذو الحجة، في 2، في 3، افعل العمرة ثم تحلل ثم ابدأ في الصيام بعد ذلك. طيب، واحد جه صام قال لك أنا ما عنديش استطاعة للهدي، فبدأ في الصيام في يوم 4 ذو الحجة مثلا، وصام الرابع والخامس وجيه اليوم السادس، واحد قال له خد 2000 جنيه همت علشانك، يعمل يكمل اليوم الثالث ولا يذبح واليومين راحوا عليه؟ منعت ال يكمل يعني الصيام. كمل الصيام. فهذه المسألة اختلفوا فيها، فالبعض قال خلاص طالما المسألة تيسرت له يكفيه أن هذه الأيام ثم يذبح الهدي، وهذا هو مقصود في حقه. لكن الأكثر العلماء كالشافعي قال بأن فرضه الصيام، طالما بدأ في الصيام يكمل الصيام بقى إيه لتمام هذه الأيام الثلاث، وعلى هذا استحب العلماء أن يكمل صيامه. إذن الخروج من الخلاف أن تصام هذه الأيام قبل يوم عرفة. طيب، لم يتيسر له ذلك وما استطاع الصيام إلا بعد يوم عرفة، إلا بعد يوم النحر. هنا وقع الخلاف، والذي ذهب إليه البخاري والإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن الذي يجوز فقط في الصيام هو البدل عن التمتع فقط، النذر لا، وأي صيام آخر لا، إلا في حالة واحدة وهي صيام البدل عن الهدي. ليه؟ لأن النص ورد، الحديث بيقول لم يرخص، حديث عائشة وابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. يعني معنى ذلك أن النهي عن الصيام هو الأصل، لكن الصيام في الأيام لمن لم يجد الهدي عبارة عن رخصة، رخصة. ومعروف أن الرخصة قد تكون الرخصة فعل أمر لا يجوز فعله في وقت العزيمة. بمعنى دلوقتي رجل فقد الماء، يرخص له ايه؟ التيمم. طيب هل يجوز التيمم في وجود الماء؟ لا يجوز، لان الرخصة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جواز استعمال شيء في الاصل المنع منه، في الاصل انه لا يجوز، لكن استعمل للضرورة او رخصة من الله عز وجل على العباد، فالنص يعتبر قاضيا في هذه المسألة. لكن الذين قالوا بعدم الجواز عارضوه، قالوا ده من كلام ابن عمر وعائش مش حجة، كلام موقوف على الصحابي، وقول الصحابي كذا وكذا لا يعد من السنة، بل هو اجتهاد لي أن آخذ به ولي أن لا آخذ به. طيب قول الصحابي لم يرخص لنا، هل يعد حديثا مرفوعا أم موقوفا على الصحابي؟ يعني هل يعد كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام عند الصحابة فقط اجتهادا منه؟ مرفوع؟ على الإطلاق ولا مقيدة؟ ها؟ لا، لاحظ حاجة، أنا أقول إذا قال الصحابي لم يرخص لنا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، هذا القول يعد حديثا مرفوعا على الإطلاق، ولا يبقى مرفوع في بعض الأحيين وموقوف في بعض؟ لأن الفرق كبير. إذا قل بأنه مرفوع يعني أصبح حجة، حجة ملزمة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو رده الرجل وقال أخذ به كفر، إذا جحد الحديث ورده وإلا مش هعمل به يكفر بهذا. لكن إذا كان على الصحابي موقوف، فالصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، فممكن أن تأخذ بقول عائشة وتترك قول ابن عمر أو غيرهما. لكن إذا قلنا بالرفع لزم العمل. طيب نقول لم يرخص لنا، مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. لا لا لا، مش كبار الصحابة، لا لا يشترط. ايه الفرق بين كبار الصحابة وصغار الصحابة؟ كلهم صحابة، ما فيش فرق. هنا في مسألة هامة جدا ينبغي ان تضاف، اذا قال الكلام قال امرنا او نهينا او لم يرخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عد مرفوعا. ان قال هذا الكلام بعد وفاته لا يعد مرفوعا، لان ربما اللي يكون رخص مين؟ ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. اذا تقيد المساله، تقيد اذا كان في زمانه اصبح حكما مرفوعا، دليل مستقل بذاته. اذا قاله بعد زمانه يبقى لا ينازع في ذلك، اما يكون مرفوعا او موقوفا. دليل من قال بالجواز قول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب هو الحج بينتهي فين؟ لحد يوم عرفة ولا الحج بعد أيام التشريق؟ ها؟ آخر أيام الحج إيه؟ بعد أيام التشريق ولا بعد يوم عرفة؟ هنا البعض قال ان الحج بينتهي الى يوم عرفة، الى يوم عرفة، لكن الصحيح ان بعد عرفة هي اعمال حج، الرمل من اعمال الحج، والبيات في منى في هذا من اعمال الحج ايضا. اذا ايام الحج دائمة الى ما بعد ايام التشريق، الى ايام التشريق والى انتهاء ايام التشريق. اذا ثلاثة ايام في الحج استعملها العلماء على دليل العموم انها تشمل قبل ايام التشريق وفي ايام التشريق، وجعلوا هذا نصا يبين جواز الصيام في هذه الايام. لذلك يقول ابن عبد البر في هذه المسألة: ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي عموم قول الله عز وجل في المتمتع: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ومعلوم أنها من أيام الحج لما فيها من عمله، فبهذا قلنا إن النهي خرج عن التطوع بها كنهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح على ما قد ذكرنا. إذن بهذه الأيام وعلى هذا العموم الذي ورد في قول الله تعالى أخرج النهي وأصبح الصيام لمن لم يجد الهدي دليلا على الخصوص، ومحصور على هذا الفريق فقط وليس على غيره. الأدلة الأخرى قد ذكرناها في البخاري، طبعا في وجوه للدلالة وتعقبات على هذا الكلام لا نطيل الحديث به حتى لا يأخذنا الوقت. فعلى هذا يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، والسلامة والخروج من الخلاف يقتضي أن يكون الصيام قبل يوم النحر، فيصوم قبل يوم عرفة أي أيام، ثلاثة أيام من هذه الأيام يصومها قبل أيام التشريق، لكن إن ضاق به الوقت جاز له صيام هذه الأيام على حديث عائشة وحديث ابن عمر الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى، وهو اختيار الإمام البخاري أن الرجل يجوز له أن يصوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. نعم. يوم عرفة لا، يوم عرفة لا يصام، يوم عرفة لا يصام، لا يصوم في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في صيام يوم عرفة أرسلت بقدح من لبن فشربه، فالسنة للحاج في يوم عرفة أن يفطر ما يصومش، لأنه أقوى للعدالة والدعاء والابتهال، فهو لا يصوم في يوم عرفة، لكن يصوم قبل عرفة أو بعد عرفة في غير أيام النحر، في غير يوم النحر هو يوم العيد. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. ولعل أظن هذا الحديث هو آخر حديث في كتاب الصوم. يقول: حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام، يوم عاشوراء إن شاء صام. طيب، يوم عاشوراء في أي شهر؟ في المحرم. طيب، يوم 9 ولا 10 ولا 11؟ ها؟ عايزين نتفق على يوم واحد فقط، عاشوراء يعني 10. ده دليل، لأن الاشتقاق يكون من أصل اسم، الاشتقاق الكلمة من أصل التسمية، فعاشوراء يعني من العاشر. وإن كان البعض قال يوم عاشوراء يوم 9، لكن هذا الكلام ضعيف جدا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن إيه؟ التاسع، لأصومن التاسع. فدل على أن عاشوراء هو يوم العاشر فقط. يوم عاشوراء كما ورد حديث في صحيح الإمام مسلم أنه يكفر سنة ماضية، ويوم عرفة يكفر عامين في العام، يكفر عامين من العمر طبعا. وهذا يدل على إيه؟ طيب، لو قلنا صيام عاشوراء بدأ فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. فأول ما نزل المدينة ولا بعد سنة أو سنتين أو أربع سنين؟ في لا صيام يوم صيام عاشوراء كان من أول العام الهجري أول عام ولا العام الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر؟ لما قدم المدينة. لما قدم المدينة وقالوا إن هو كان قادم وبدأ الصيام في العام الثاني من الهجرة. إذا الصيام ابتدأ في العام الثاني من الهجرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع ولا ما صامش؟ ما صامش التاسع. ليه؟ لأنه بيقول لئن عشت إلى قابل لأصومن إيه؟ يعني معنى ذلك إن هو كان بيصوم من العام الثاني إلى الإيه؟ إلى قبل وفاته. كان يواظب على صيام يوم عاشوراء. واتمنى إن أحياه الله عز وجل أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء. فدل على أنه استحب الصيام وواظب عليه، ثم في آخر حياته أراد أن يصوم يوما قبله. وورد حديث إذا صام أحدكم يوم عاشوراء فليصم يوما قبله أو بعده. ليه؟ للمخالفة فقط. للمخالفة فقط. بيقول حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا يدل على أن صيام عاشوراء كان في أول الأمر على الفريضة، كان مفروضا، فلما فرض رمضان أصبح صيام رمضان ناسخا لفريضة عاشوراء، فكان من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. فدل ذلك على أن عاشوراء كان فريضة ثم نسخ. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يعظمون هذا اليوم ويصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فصامه. فلما سأل عن ذلك سأل اليهود قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه وأمر بصيامه، ثم بعد ذلك خالفهم في الصيام فصام يوما قبله وأمر بهذا الصيام. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. يعني هنا أمر جديد إن الصيام لعاشوراء وقع في مكة أيضا، وقع في مكة. طيب قريش كانوا يهود ولا مشركين؟ مشركين، ومع ذلك يصومون هذا اليوم. ليه؟ لأنهم كانوا يوافقون اليهود أيضا، يوافقون اليهود، فكانوا ينظرون إلى اليهود نظرة أعلى منهم، يعني بيعتبر اليهود أهل كتاب، فكان ينظرون إليهم بنظر الإجلال والاحترام، فكانوا يصومون هذا اليوم على إما الشريعة السابقة من بقايا دين إبراهيم وموسى وعيسى، وإما موافقة لليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب على موافقة المشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان طرق يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا يدل على أن الفعل الذي كان واجبا ثم تحول إلى سنة أو نافلة بأن فعل هذا الأمر يثاب عليه، وأنه إذا لم يفعل هذه السنة فإنه لا يلحقه الإثم كما يلحق تارك الواجب. لأن عاشوراء لما انتقل من الوجوب إلى السنية إلى النافلة، أصبح بعض الصحابة يصومون هذا اليوم والبعض لا يصوم، على اعتبار أنه من ترك الصيام لا يأثم على ترك الصيام. يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أجل راويا روى عن الإمام مالك. باتفاق العلماء أن أجل من روى عن مالك في موطئه وفي غير الموطئ هو القعنبي. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو معاوية بن صخر، أبو سفيان اسمه صخر، ومعاوية هو الخليفة الراشد، كان أميرا 20 عاما وخليفة 20 عاما، يعني عمر ولاه على الشام ثم جاء عثمان فظل أميرا على الشام 20 عاما، ثم كان بعد ذلك خليفة وظل على ذلك 20 عاما، ومعاوية كان عمر يزكيه تزكية عظيمة. فكان يقول: تعجبون من دهاء كسرى وتدعون معاوية، تعجبون من دهاء كسرى وتدعون معاوية. ولما فتح بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم التقى بمعاوية رضي الله عنه، فكان إذا رآه يقول: هذا كسرى العرب، لأن معاوية امتاز بأمر ربما يعني اتصف به وساد به، كان أسود الناس. عارفين أسود يعني إيه؟ يعني سيء، يعني له السؤد، بمعنى أنه رجل يعني يسود، رجل سياسي كبير، رجل يستطيع أن يقود أمة. نعم. نعم. طبعا يعني معاوية له، يعني لو نظرت إلى ترجمتي، لأن البعض ربما يسمع عن المحنة التي وقعت بين علي ومعاوية فيغضب من معاوية، ومع أن أصحاب علي بل وعلي ما كان الواحد منهم يتكلم في الصف الآخر بكلمة تشين هذا الرجل، بل كانوا جميعا يثني أحدهم على الآخر وهم في صف المعركة. ولكن هذا الحديث ضعيف. هو لو نظرنا إلى الأحاديث المرفوعة في فضل معاوية ربما لا نرى أحاديث كفضائل الصديق وعمر والكبار من الصحابة، لكن العديد العلماء وضعوا حديثا في فضل معاوية. حديث أخرجه النسائي في سننه وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له الوحي. معاوية كان من كتاب الوحي، ودي من فضائله. فأرسل إليه فقالوا له إنه يأكل. طيب، فبعد شوية أرسل رجلا آخر قالوا إنه يأكل، فأرسل رجلا ثالثا قالوا يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله له بطنا. طيب، الحديث ذوي يعد في فضل معاوية ولا ذنب؟ ها يعد من فضائل معاوية، يعني يذكر في باب الفضائل ولا لا يذكر؟ لا يذكر. يذكر ليه؟ لأن الحديث يقول: اللهم من سددته أو شتمته فاجعلها له كفارة، فاجعلها له كفارة. إذن وضعوا الحديث في فضل معاوية. شوف الكلام، وضعوا هذا الحديث في فضل معاوية رضي الله عنه. فبيقول حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. شوف هذا الحديث ان معاوية في عام الحج وفي هذا الجمع العظيم ينبه على سنة قصر الناس فيها، بيقول يا اهل المدينة اين علماؤكم، وكأنه ينكر عليهم ان العلماء لا ينبهون الامة لاستحباب هذا الصيام، هذا اليوم في الصيام، فكأنه رأى الناس يقصرون في صيام يوم عاشوراء فحثهم في هذا الجمع العظيم. تخيل بقى ان هذه مسائل ربما نراها من مسائل اقل المسائل في العلم، لكنها عند الصحابة جميعا من كبار المسائل. فهذا معاوية ينبه المسلمين الى سنة صيام يوم عاشوراء وهو في هذا الجمع العظيم من المسلمين، فبيقول اين علماؤكم. ومعاوية له كلمة قريبة من هذه الكلمة في مثل هذا الموقف، وقف يوما على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، وأخذ قصة من شعر، أخذ قصة من شعر يعني باروكة، الباروكة موجودة عندهم، باروكة الباروكة شرف. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ونهى الناس في محضر عام عن مثل هذه، رأى بعض النساء يلبسن هذه الباروكة فأخذها وأنكر عليهم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ونهى الناس في محضر عام عن مثل هذه، رأى بعض النساء يلبسن هذه الباروكة فأخذها وأنكر عليهم على الملأ. وهذا دل على أن الإمام والراعي ينبغي أن ينظر إلى المجتمع ويمنع المعصية لا أن تنشر، المعصية لا تنشر أبدا بل تخفى ولا تنشر، لأن نشر المعصية يؤدي إلى تذكير الناس بالمعصية. لما نقعد نقول كل شوية والله وقعت حالة اغتصاب في مصر وحالة في الفيوم وحالة في الشرقية ومعرفش ايه والمخدرات في كل حتة، يتذكر الناس المعاصي، يتذكرون المعاصي. وينبغي على الإمام أن يحفظ أسماع المسلمين من هذا الإيذاء، فلا يسمعون هذا الإيذاء ولا يرونه. فكان الخلفاء قديما يمنعون ظهور هذه المعاصي حتى لا تسقط في الأمة. وهم لما عادوا يتكلموا على المخدرات انتشرت المخدرات، تكلموا على الاغتصاب في اول حدث اغتصاب في مصر 10 سنوات انتشر الاغتصاب، حتى ان في اخر احصائية ان في العام الماضي 70,000 حالة اغتصاب الى السلطات. شوف المسألة، اذا الامر انتشر، الامر انتشر. لذلك كان الخلفاء والامراء يمنعون الناس من اظهار المعاصي، بل هذا في السنة. طيب ليه الزاني عندما يرجم يغرب عام؟ رجم 100 جلد 100 وتغريب عام، ليه؟ مش عايزين نشوفه يعني سنة مش شايفين واحد فننسى المعصية بتاعته. لكن تجيب لي رجل زاني في كل وقت في على الجرائد والصفحات اتفرج عليه، انت كده ذكرتني بالمعاصي، بل بالبعض يتلذذ بهذه المعاصي، يسمع في الجرائد ويقرأ فيتلذذ بهذه المعاصي. عندك صحيفة الحوادث ويأتيك بكل المعاصي على الصورة الطبيعية، الناس بيتفرجوا ويعملوا يصنعوا هذه المعاصي جهارا. لذلك كان بعض الأمراء يقول لوزرائه اجتهد أن تستر المعصية في المجتمع، فإن ظهور المعاصي عيب في أهل الإسلام، يعني عيب أن احنا نظهر المعصية. فهذا الكلام، انظر الى تصرف معاوية رضي الله عنه، بينهى مرة عن الباروكة، استعمال الباروكة للنساء، ومرة ثانية يحث الناس على صيام يوم فاضل وهو صيام يوم عاشوراء. وبعدين مش كده بس، بيقول من شاء صام ومن شاء افطر واني صائم. يعني الامام والوالي لا يأمر الناس بالمعروف وهو لا يفعله، بل هو اول الناس امتثالا لهذا المعروف. ما ينفعش نقول يا جماعه ازهدوا في الدنيا وهو يلبس احسن حاجات ويلبس
أفضل الثياب ويأكل أفضل الطعام، ما ينفعش. فينبغي أن يكون ممتثلا أولا ثم يأمر غيره بهذا الامتثال.
بالنسبة لليوم عاشوراء بيبقى بعد الحج إن شاء الله، هل تحمل على أنه أقام في مكة؟
نعم أقام
يوم عاشوراء يكون بعد الحج إن شاء الله تقريبا، هل تحمل على أنه أقام في مكة؟
أي هو خليفة يظل في مكة. ثم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب وهو ابن تميمة السختياني عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه وهو سعيد بن جبير سيد التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وهذه قاعدة بل هذا اعتقاد عند أهل السنة جميعا بأننا أهل الإسلام أحق بجميع الأنبياء من اليهود والنصارى ومن كل الملل، فنحن أحق بعيسى من النصارى، ونحن أحق بموسى من اليهود، هم ليسوا أتباعه. وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن فعيسى صلى الله عليه وسلم يتبرأ من النصارى يوم القيامة، فنحن أتباع عيسى وأتباع موسى بل وأتباع كل الأنبياء. لذلك لما كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صحيفة من التوراة وهو معجب بها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتشككون فيها؟ والله لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن اتبعني صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن أحق بموسى وبعيسى وبكل الأنبياء، وهذا في الدنيا ويوم القيامة. وعيسى عليه السلام ينزل قبل قيام الساعة فيصلي مأموما وراء إمام المسلمين، يعني يكون مدبوعا فيصلي مأموما وهو النبي، ويصلي وراء رجل من المسلمين وليس من الأنبياء، يعني أقل درجة منه، ومعلوم إن أعلى الدرجات في الإنسان هو النبي، ومع ذلك يأتي عيسى فيصلي وراء هذا الرجل. وهذا يدل على تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. فيقول هذا الإمام تقدم فصلي، فيقول بل صلي أنت تكرمة لهذه الأمة، يعني لا يتعدى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون تابعا لهذه الأمة. إذن فنحن أحق بموسى وبعيسى من كل هذه الملل. فنحن نغار على عيسى أكثر من النصارى، ونغار على موسى أكثر من اليهود، بل إنك لو نظرت ترى النصارى يسيئون إلى عيسى إساءة ما بعدها إساءة. يعني مثلا في معرض القاهرة الدولي للكتاب شريط فيديو معرفش ايه قصة المسيح المصلوب، وجيب لك المسيح عيسى ومعاه شوية حريم وبتاع وصورة وهو مصلوب، صورة رجل عاهر رجل مجرم يمثل صورة المسيح ويؤتى به وهو يصلب ويعذب. الإنسان يسمع هذا الكلام يعني يغار على عيسى عليه السلام أن يصور بهذه الصورة المزرية، وهم يظنون أنهم يعظمون عيسى، وهذا هو تمام الإساءة لعيسى عليه السلام. بيقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس الصحابي قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. يعني معنى ذلك في هذا الحديث اليهود كانوا يصومون عاشوراء ولا يصوموش في هذا الحديث كانوا يعدونه عيدا ما بيصوموش لأن العيد معروف في العرف عند الناس جميعا لا يصام لذلك قال إيه فصوموه أنتم وهذا الحديث دليل لمن قال بأنه صام عاشوراء مخالفة لذلك القاعدة العامة خالف اليهود والنصارى إذن في كل فعل وفي كل أمر لا نوافق اليهود والنصارى بل القاعدة العامة عندنا أننا نخالف اليهود والنصارى حتى أنه على فراش الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بهذه العقيدة فكان يقول وعائشة تجلس بجواره رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخذ يتكلم على اليهود والنصارى وهو قبل أن يقبض ويقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لا يبقين دينان في جزيرة العرب ويتكلم في أحاديث طويلة على ذم اليهود والنصارى والتحذير من اتباعهم والسير وراءهم وهذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق أو بأيام قليلة جدا فلذلك كان في كل وقت يخالف اليهود والنصارى حتى قال اليهود في المدينة والله إن محمدا لا يريد إلا أن يخالفنا مفيش فعل إلا أراد أن يخالفنا فيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان من الذي يقول هذا الكلام ابن عباس في الحديث أول بيقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يعني عاشوراء طيب أيهما أفضل عاشوراء أم عرفة عرفة يعني معنى ذلك أن ابن عباس اجتهد القول في هذا الكلام ابن عباس حكم بما رأى قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله إلا هذا اليوم إذن هذا علم ابن عباس هذا علمه يظن أن أفضل يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رمضان هو يوم عاشوراء لكن غيره من الصحابة نقل أن أفضل يوم بخلاف رمضان هو يوم عرفة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال في يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر عامين يعني سنتين من المعاصي والذنوب وعشرة بكفر أديه إذا بكفر سنة أحسن ولا سنتين سنتين إذا ابن عباس اجتهد في هذا الكلام بل نقل ما يعرف فلذلك احنا بنجمع النصوص في الأدلة ونقول بأن إذا كان ابن عباس قال هذا فغيره من الصحابة نقل أن عرفة أفضل الأيام أي نعم فطبعا معروف عند العلماء أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق أفضل أيام مش ليالي فرق بين اليوم والليلة، لكن الليالي أفضل ليالي إيه؟ ها؟ ليلة القدر أفضل الليالي، وأفضل الأيام بعد عرفة الأيام العشر من ذي الحجة، أفضل أيام بخلاف عرفة. عرفة صيامها هو الفضيلة، لكن العشرة أيام من ذي الحجة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، أفضل أيامها، لكن أفضل ليالي إيه؟ العشر الأخير من رمضان. في فرق يا جماعة بين الليالي والأيام. احنا عندنا المسألة دقيقة جدا، إن الفضيلة ربما تكون في وقت محدد جدا وفي ساعة معينة وفي ليل أو في نهار. فلذلك لما جه ابن تيمية رحمه الله تعالى وتكلم على أفضل أوقات العام، قال بأن أفضل الأيام أيام ذي الحجة العشر الأول، وأفضل الليالي ليالي رمضان الأخير، العشر الأخير من رمضان، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام يوم عرفة ثم عاشوراء، وأفضل القيام قيام ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن كل وقت له مكان وله مزية تكون على غيره من الأيام. نعم. ده للشهور، أفضل الصيام في فضل الصيام في الشهور صيام محرم، أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب يكون بهذا يعني ينتهي كتاب الصيام من صحيح البخاري، ونبدأ بعده إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة كتاب صلاة التراويح، وبعده كتاب الاعتكاف، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.